الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل ها هنا ذكر أنه أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: أحدهما أنه كان يوم أحد، وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين، وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى أن قال: وما جعله الله، أي هذا الإمداد، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال هؤلاء: فلما استغاثوه أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا. فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم، وأسر لها من أن يأتي بها مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف، فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة آلاف، وإمداد بدر بألف، وهذا معلق على شرط، وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا. والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأمثال يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، والله أعلم. فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة.
هذين القولين ولم يرجح أيهما أصح، إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فإن جعلنا الإمداد بالثلاثة والخمسة في أحد فلا إشكال، وإن جعلناه في بدر ففيه إشكال، لأن الله قال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. لكن إشكال إذا جعلناها في بدر، فكيف الجمع بين ثلاثة وخمسة وألف؟ أجاب بعضهم بأن الله أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة، ولكن إذا تأملت السياق وجدت أنه مختلف، وأن الإمداد في أحد إنما كان بشرط، وهو أن يصبروا ويتقوا، ولم يحصل منهم صبر، بل حصل من بعضهم معصية. ومعلوم أن المعلق على شرط لا يتم إلا بوجود شرط، وهذا مما يؤيد أن هذا الإمداد الذي هو مشروط كان في أحد، ولما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا يكون الإمداد في بدر بألف من الملائكة مردفين أو مردفين، ويكون الإمداد في أحد بثلاثة أو خمسة لكنه مشروط بشرط لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا فالملائكة لم تقاتل في أحد، ولم يمد المسلمون بأحد منهم في أحد. وسنة إن شاء الله في التفسير ما يبين أن الراجح هو هذا.
فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أحفظه وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أخا
حصل منه غير أغاضه أحفظه يعني أغاضه يعني أثار حفيظة، وهو كناية عن إغضابه وإغاضته. نعم.
وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن إسته وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، قالوا أكفاء شرام وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي قرنه الوليد وقتل حمزة قرنه عتبة وقتل شيبة وقيل شيبة واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي واختلف عبيدة
حرشته
عبيدة واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فسر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات في الصحراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذان.
الآن قريش عندها حمية الجاهلية، ما الذي أحماهم على القتال؟ هو طلب الثأر حين سرق هذا الرجل وأخذ السهم وجعل يندب أخاه يقول وعمراه. ثانيا لما برز إليهم ثلاث من الأنصار أبوا أن يبارزوه أنفة وكبرا وقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عم، يعني قريش خرج إليهم ثلاثة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني عبيدة بن حارث، والثالث حمزة بن عبد المطلب. وهذه والمبارزة يا خالد، المبارزة تفعل في الحرب لأن فيها تقوية للصف، إذا قتل صاحبهم قرنة صار في ذلك تقوية للنفوس، وإن كان بالعكس صار في هذا إضعاف للنفوس. ولهذا قال أهل العلم إذا طلب العدو المبارزة فإنه لا يجوز لقائد الجيش أن يأذن لأحد بالمبارزة إلا وهو يعلم، يعني علم ظن وغلب الظن على يعلم أن هذا المبارز سوف يغلب قرنه، أما ما الاحتمال فلا يجوز لأنه لو غلبه لكسر قلوب المسلمين. فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كما رأيت قتل، يقول قتل علي قرنه الوليد وقتل حمزة قرنه عتبة أو شيبة على خلاف، وعبيدة بن حارث قتل قرنه إما عتبة وإما شيبة، ولكن فر علي وحمزة لما اختلف عبيدة وقرنه ضربتين كل واحد ضرب الآخر، وهؤلاء قد فروا من صاحبيهما كروا على صاحب عبيدة وقتلوه. وفي هذا دليل على جواز قتل القرن إذا حصلت مثل هذه المبارزة. لا يقال لماذا قتلاه وهو لم يبرز معهما، نقول لأنه برز مع صاحبه ولأن دمه هدر لأنه محارب. نعم.
ثم حمي الوقيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك. فرده
عليه الصديق وقال
عليها نقص
بعض،
وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، وجاء النصر وأنزل الله
نعم.
سجل.
وجاء جبريل، هذا جبريل على ثناياه النقع، وجاء النصر، وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المجلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفرقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكث على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: لا تفارقنا.
لا.
ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر. ولما رأى
الثاني والأظهر أن قول الشيطان إني أخاف الله ليس خوف عبادة، لكنه خاف أن يهلك لا أن يعذب. وهذا كقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا ليس خوف عبادة، لأنه لو كان يخاف الله خوف عبادة لعبده ولم يستكبر عن عبادته، لكن هذا خوف هلاك، كما يخاف الرجل من الذئب، فإن هذا خوف ليس خوف عبادة. فالصحيح ما قال ابن القيم إنه أظهر. نعم.
ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم
قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولكن كما قلنا فيما سبق إن من أسباب إن من التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية التي أمر بها شرعا حتى يهيئ المحل للنصر، لأن من قال أنا متوكل على الله ولم يخرج بشيء مما يقاتل به فإن توكله ليس بصحيح، بل هذا من جنس السخرية بالله عز وجل والاستهزاء به، لأن الله تعالى قال من أشياء بأسبابها. لكن إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه مع قيام الأمر الشرعي وحقق التوكل فإنه ينصر. نعم.
ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقال عمير بن الحمام: فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ يا رسول الله؟ قال: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج ثمرات من قرنه فجعل من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه
من انظر إلى هذا الرجل رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جنة عرضها السماوات والأرض ما صار عنده أدنى شك، فيقطنها كأنما يراها رأي عين. ولهذا لما أخرج التمرات وجعل يأكل قال لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى به وقاتل حتى قتل. الله سبحانه. نعم.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصباء فرمى بها على وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم فرمى بها على وجوه العدو فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملات عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه
لا الجبرية لا الجبرية أكثر الجبرية يقولون إن الإنسان ليس هو الفاعل، إن الإنسان آلة فليس هو الصائم ولا المزكي ولا الحاج ولا الرامي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهنا قال ما رميت إذ رميت. قد يقول قائل تناقض، وما رميت إذ رميت، قد يقول قائل بل رمى إذ رمى، لكن نقول الرمي فعل وإيصال الرمية إلى المرمي هذا شيء آخر غير الفعل. فالإنسان مثلا قد يرمي فيوجد هواء شديد مثلا يرد السهم، وقد يرمي ويكون هناك هواء مجاب للسهم فيحمله إلى أبعد. فالرمي الذي هو الفعل ممن، والرمي الذي هو الإصابة من الله. فقول ولكن الله رمى يعني أوصل هذا التراب إلى أعينهم، ولو كان الأمر بفعلك ما وصل إلى أعينهم، لكان يصل إلى أدناهم إن وصل، أما إلى أعين كل واحد منهم وهم ما بين 2000 فهذا ليس بطاقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد قطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد صدقت ذلك من مدد صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني إني
في الجهاد. الحديث صحيح. إذن فهنا يتبين أن الملائكة قاتلت مع المسلمين، وهذا القتال قتال يعلم بأثره، لأن الرجل سمع صوت الفارس يقول أقدم حيزوم، وهذا اسم لهذا الملك الذي ضرب الرجل المسلم، وظهر أثر الضربة على هذا المسلم.
وقال أبو داود المازني إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة: العباس وعقيل وعقيل ونوفل بن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك، فوكز في صدره الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص إليه القتل، فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهوننكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا فواللات والعزى لا نرد قد عجلوا فإنهم قد عجلوا فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم اقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريش، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ كراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله، كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، وكان الإثقال في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما برزت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فسعد بن معاذ، وكما تعلمون أنه سيد الأوس رضي الله عنه، أحب أن يقتل وأن لا يؤسر، ولكن كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي أبو بكر أن يؤسروا ويؤخذ منهم الهدى بدون قتل، والقصة مذكورة في سورة الأنفال.
ولما برزت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرينيه. فانطلقنا فأريته إياه فقال: هذا فرعون هذه الأمة. وأسر عبد الرحمن بن عوف وأسر عبد الرحمن بن عبد الرحمن.
في هذا الحديث دليل على فوائد: أولا أن الله تعالى أذل هذا الخبيث الذي هو رأس الكفر ورأس قريش والمحرض على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال في أول غزوة. والثاني أن الذي قتله شابان صغيران ليس من علية القوم، والثالث أن الذي أشهد عليه رجل من رعاة الغنم، حتى أنه في بعض الروايات لما قال له من أنت قال أنا عبد الله بن مسعود، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني يمسك برأس رجل من علية القوم فيذبح ويذبح الشاة وهو من رعاة الغنم. لكن هكذا الدين إذا أظهره الله عز وجل يكون رعاة الغنم هم الأشراف والملوك. وفي أيضا استثبات النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه، وأن الإنسان إذا بحث عن عدوه أين راح أين ذهب، فإن هذا من الحزم والعزم، ليس هذا من الذل أو الذعر أو الخوف، بل هذا من الحزم والعزم أن ننظر ماذا فعل العدو. ولهذا قال الرسول طلب النبي عليه الصلاة والسلام من يتحسس عنه وعن أخباره، ولما قد قتلته كرر ثلاث مرات قال الله الذي لا إله غيره، يعني تحلف بالله الذي لا إله غيره حتى مثل بين يديه.
عثمان بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بلال، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. ثم استوخى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه، ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن أبرك، فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف، فقال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب، فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعين، وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقاها
طولوا لك.
فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب، فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، وكان مع عبد الرحمن أذراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأذراع، فألقاها وأخذه. فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأذراعي وبأسيري. وانقطع يومئذ.
ليش فجعهم كذلك؟ لأن ما صب أسير ولا أذراع، الأذراع ذهبت والأسير قتل.
وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب، فقال دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تمطى، فكان الجهد أن نزعها وقد امتنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها. فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها. فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها. فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل. وقال رفاعة بن رافع
فعل الزبير يدل على أمرين: القوة الشديدة، والثاني الإصابة، لأنه جعل السهم على عينه لا يرى منه إلا الحدث بعيد، جعل السهم على عينه وأصابها ومع ذلك دخل السهم في عينه حتى أنه بشدته وطئ على الرجل نزعها وبشدته أخرجها، وقد انثنت أيضا انثنت من شدة الضرب. هذه سبحان الله إذا رأيت هذه القوة السابقين تقول كيف هذه؟ الله أكبر. نعم.
وقال رفاعة بن راجع: رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القسلى فقال: بئس عشيرة النبي كنتم بنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة ويا يا عتبة بن ربيعة
أحسن هذا يا عتبة ويجوز الفسد يا مكتوب الفسد ويجوز لكن الأصح الضم.
فقال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا يا عتبة بن
ابن عتبة وابنها الضم وابن منصوبا لأنه مضاف.
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيبوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا، ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث.
فلما
كان بالصفراء
قسم الغنائم.
قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة. ثم لما نزل بعرق الضبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا، وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا. وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، ومن الخزرج 170، وإنما قل عدد الأوس على الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء النفير بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا. فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم، فأبى، ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عدته، ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين، 6 من الخزرج، 2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال. فصل. ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفة ابن عرفة ابن ابن عرفة أرفطة، وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ما أن يقال له
وقيل
ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له القدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلق شيئا. فصل. ولما رجع فن المشركين إلى مكة موترين محزونين
إلى مكة
موتورين ولما رجع فن المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب حتى أتى العريق في طرف المدينة، وبات ليلة واحدة عند سلام ابن مسكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطل له من خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم سر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان، وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به، فأخذها المسلمون، فسميت غزوة السويق. وكان ذلك بعد بدر بشهرين. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية للحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حربا. فصل. فأقام بالمدينة ربيعا الأول، ثم خرج يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى، ثم انصرف إلى المدينة. فصل. ثم غزا بني قينقاع، وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا عهده، فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حصنه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح عليه فأطلقهم له، وهم قوم عبد الله بن سلام، وكانوا سبعمائة مقاتل، وكانوا صاغة وتجارا. فصل. في قتل كعب بن أشرف. وكان رجلا من اليهود، وأمه
عبد الله بن سلام، وقرأ سلام
لا الأول سلام
حتى أعداك ظن بالتخفيف
سلام
أضاف من التخفيف.
وكان رجلا من اليهود، وأمه من بني النضير، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة، وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن الأشرف وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة. وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنوه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك ورجع سلكان إلى أصحابه ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله، وصاح عدو الله صيحة شديدة أفسحت من حوله وأوقدوا النيران، وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله.
لنقضهم
عهده
ومحاربتهم الله ورسوله فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر،
قصة كعب بن أشرف فيها دليل على جواز المخادعة، المخادعة بالكافر المباح الدم، وهذا كافر مباح.
فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر،
قصة كعب بن أشرف فيها دليل على جواز المخادعة، المخادعة للكافر المباح الدم، وهذا كافر مباح الدم، فيجوز أن تخادعه في أي شيء شئت. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طالب مبارزة عمرو بن ود وخرج إليه صاح به علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو بن ود يظن أنه قد لحقه أحد فضربه علي في حال شفاته، ضربه حتى ميز رأسه من جسمه. هذه مخادعة، لكنها مخادعة جائزة، لأن هذا الرجل إنما خرج من أجل أن يقتلك، فتحيل عليه لتقتله. نعم. لا، هذه العلة بينها الأنصار رضي الله عنهم إنما بايعوه على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبناءهم في ديارهم. ومعلوم أن بدر ليس من ديار المدينة، فخاف أن يكون في نفوسهم شيء، ولهذا تكلم سعد بن معاذ والمقدار بن أسود وهما رجلان عن الجميع ولم يستجلهم كلهم. نعم. الحكمة أن هذا الوعد له سبب وموعود بسبب، من سببه هذا الدعاء، كما أن الله وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة ومع ذلك نحن ندعو له بها. فالله الرسول وعد لكن بسبب ومن أسبابه الدعاء. وجيه، ولهذا لم إن صحت القصة لما هرب إلى البحر جعل يدعو الله يعني يحقق له ما وعده في الإنذار إلى يوم البعث. وأن تعلم من الإنسان عند حصول الحوادث قد ينزعج وينسى. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس خرج يجر رداءه قال: أنس يخشى أن تكون، أو الراوي يخشى أن تكون الساعة، ومعلوم أن الساعة لها مقدمات، لكن مع شدة الانزعاج يحصل هذا الشيء. نعم. ينتقل عهده، نعم يقول ينتقل عهده لا شك، اي ينتقل عهده الا اذا كان زعيما وكن عن قوم. اي نعم. هنا وهم من الحقيقة هؤلاء ما ظهر منهم العدية، وهو مبين اي بلا كيف لا يسرع كيف هنا كل من أساء إلى المسلمين من أهل الذمة حتى لهم عندنا في بلادنا إذا أساءوا إلى المسلمين بزنا أو قتل أو غيره انتقض عهده، انتقض عهده وصار ملك عهده، صار كالحربي يجوز لكل واحد أن يقتله. ها؟ هذا معروف من الفقهاء، أي واحد يقرأ كتاب الجهاد في كتب الفقه يعرفه. نعم؟ صحيح هذا الآن ما أعرفه. نعم؟ إذا كان قد تعدى شره، إذا كان تعدى شره ولم تخشى الفتنة فربما نقول بجواز قتله، وقد نقول لمنع قتله خوفا من أن يطلع عليه، لأن الإنسان مهما تكتم قد يطلع عليه، وإذا طلع عليه ربما يخشى يكون فساد كبير. نعم بس هو فقط إيه. ولذا كرئيس فقد يقال من هذا نقد للجميع له وين انتبه. نعم على ايش هنا في هذا لانه مخير فيه الأخرى يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة، بين القتل والاسترقاق والمن عليهم مجانا والمن عليهم بفداء أربعة الشيخ. على كل حال هذه المسائل ينبغي أن تجعل لولاة الأمور، يعني مثلا نحن لو رأينا أحدا في بلد فيه حكام مسلمون وعلمنا أنه مرتد كافر فإن نجعل هذا الأمر لولاة الأمور لأنه يحصل فتنة، أما يصل في بلاد الكفر فهذا نعم لا بأس أن نقتله بأن بلاد الكفر لا يحكم بالكتاب والسنة. نعم. لكن هل بركة هذا المشعوذ بركة الرسول؟ سبحان الله. أقول بركة هذا المشعوذ بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا جماعة أن هؤلاء أولياء الشياطين، لاحظوا أن أولياء الشياطين قد تعينهم الشياطين فيما يريدون، قد تعينهم فيظن العامة أن هذا من الولاية فيغترون به. قد انتهى الوقت.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها
ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة 3. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد امتنى عزم أولئك، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي نبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1,000 من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة بمن بقي في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى أن في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن أبي.
هذه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فالرؤيا الصالحة جزء من 46 وحيا، جزء من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما المناسبة أنه رأى في سيفه ثلمة؟ المناسبة والله أعلم أن الإنسان إنما يعتز في العادة وعند العرب بقبيلته وأهل بيته، والسيف سبب للعزة، لأن الإنسان به يدافع وبه يهاجم. والسنة هو استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأما البقر التي تذبح فإنها الصحابة رضي الله عنه، ومثلت له بالبقر لأن البقر من أنفع ما تكون من بهيمة الآن، يحرص عليها ويحلب منها وتنمى، وهي هادئة بين الإبل وبين الغنم، ليس فيها سكنة الغنم الزائدة ولا شر الإبل الطارشة، فهي بين. وأما إدخال يده في درع حصينة فهو تأولها عليه الصلاة والسلام في المدينة أنه يأوي إليه. ومعلوم أن الدرع تقي المقاتل سهام الأعداء وسيوفهم، فإذا لجأ المدينة فقد وقاه الله سبحانه وتعالى شر أعدائه بلجوئه إليه. وفي هذا دليل على أن الرؤيا قد تكون بعيدة كل البعد من الواقع، وإنما تكون إشارات يضربها الملك للنائم يراها ويفهمها. أحيانا تكون قريبة كرؤية الملك يا سهيل، رؤية الملك بسبع قرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فهذا واضح أنها في الزرع في الجذب والإخصاب لأنها قريبة. أحيانا وهو قسم ثالث يعني اتسام الرؤية فتقع بدون تأويل، أي تقع كما هي كما رأى، وهذا أيضا مشفوع إلى وقتنا هذا، فإن بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت كما هي بدون أن تكون أمثال مضروبة أو إشارات أو تلميحات. نعم ثم السيد يعني كسرة في حد يعني كما يعرف الآن يقال مثلا سكين منثلمة، سيف منثلم، جدار منثلم.
فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحبهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اسعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فرجع عنهم وسبهم. وسألهم قوم من الأنصار أن يستعينوا بخلفائهم من يهود فأبى، وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج
أن يستعينوا بخلفائهم من يهود فأبى، وذلك لأنه لا حاجة إلى ذلك، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن اليهود أهل غدر وأنهم لا يؤمنون، ولهذا لا يجوز أن نستعين بالكافر إذا لم يكن هناك حاجة، ولا نستعين إذا كنا لا نأمنه على أسرارنا أو نخشى أن يخذلنا عند القتال. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود لهذا السبب.
وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله، فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا خمسين عبد الله بن زبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
غدوت من أهلك تبوغ المؤمنين مقاعد القتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صفهم وبوأ منازلهم في صبح يوم السبت. فمن العلماء من قال انه بالحادي عشر ومنهم من قال السادس من شوال، وقد اتفقوا على انه في شوال. نعم.
فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ضهيك والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته، ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3 آن.
لم يرجح أحد القولين هل أجازهم للبلوغ أو أجازهم للإطاقة. ولو قال قائل بأنه يحتمل أن يكون أجازهم للأمرين الإطاقة والبلوغ، وقال إنه إذا بلغ ولم يكن أهلا للقتال لصغر في جسمه وضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجيز، لأن وجود مثل هذا في الجيش قد يكون سببا للهزيمة لأنه لا يطيق المقابلة العدو. وأما إذا كان دون البلوغ فإنه لا يجيزه لصغره وعدم تكليفه. أو يقال إذا كان دون البلوغ ورأى منه جلدا وقوة، لأن بعض الناس يكون عنده نمو قوي فيكون قبل البلوغ منزلة من له 20 سنة فله أن يجيزه. وحينئذ نقول إذا كان لا يطيق فإنه لا يمكنه، وإذا كان يطيق فإن كان بعد البلوغ أجاز، وإن كان قبل فهو مخير. الاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من منع لعدم التكليف أو لعدم الإطاقة. نعم.
وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعد
فوارس 50 وهؤلاء معهم 200.
فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن
إذا 3000. وأما جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فهم نحن سلمين.
المسترة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خراشة، وكان سماك إلى أبي دجانة سماك بن خراشة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يقتال عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي.
وكان عند الحرب، والخيل هنا لا بأس بها لأن الاختيال يوجب غيظ الكفار، فالمفسدة التي تكون فيه إن قدر فيه مفسدة في مصد يدفعها المصلحة التي هي أعظم، وهي كسر قلوب الأعداء، على أن الذي يختال في الحرب إنما يختال لا للفخر وإنما يختال من أجل إغاظة الكفار، فتزول مسألة الخيلاء بهذا.
وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام سرق به وجاهر رسول
كما سمى الرسول عليه السلام أبا جهل بهذه الكنية، وكان يسمى أبا الحكم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أبا جهل. قال أيضا الراهب سماه ابن القيم رحمه الله، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق ضد الراهب، لأن الراهب هو المتعبد لله عز وجل، والفاسق على ضده.
فلما جاء الإسلام سرق به وكان رأس الأوس في الجاهلية. وكان رأس الأوس في الجاهلية. وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين، فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا،
لكنه شر عليه، هو شر لكنه شر عليه. والمسلم لا بأس أن يستعمل الشر على الكافر، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يدفعون الفضل من الله ورضاه. وأول من يدخل في هذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين. نعم.
ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمك. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله و...
يعني اقتل، فهو فيه حث على الإقدام وعلى قتل الأعداء. نعم. إيش؟ كما نقول غص في هذا الشيء، يعني ما احنا لم نتحمل. ان يكون له اسرع في البعض احتمل انهم انتصروا هذا او قصدوا من اجل الشجاعه، حملوا مع الشجاعه. نعم.
وابلى يومئذ ابو دجانه الانصاري وطلحه بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر. وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أداه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي العاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدافع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهرهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون والله ما بك من بأس، فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، وكان يعرف فرسه بمكة.
هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، ودين على تأنيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء هذا الرجل واقترب منه وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة بكل طمأنينة حتى ضربه في قوته، وصار والعياذ بالله يخور كما يخور الفصيل أو الثور، فاجتمع الناس إليه وقال ما بيك من بأس، هذه ضربة بسيطة، فقال لو كان ما بي بأهل للمجاز لمات من شدة آلمها، ووجعها حتى مات. نعم هذه من بركة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنها صارت أحسن، ولا شك أن العين أن حسن العين الثاني بأدام لله أيضا ونمت. نعم المجال هذا سوق تجارة يسمى المجال، يجتمع العرب فيه كل سنة مرة أظن يتبايعون فيه.
وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى، فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا، فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك، فلم يستطع لما به فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشج حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر وشج حنظلة الغسيل
حرك الله
غسيل
الغسيل شج حنظلة الغسيل صفة حنظلة
وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان. فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا. فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله. ثم قال سلوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين. فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه. وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا. وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا. وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوقته جرعان كانت عليه. وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام. فلما كان يوم أحد قلف الله الإسلام في قلبه الحسن التي سبقت له منه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير. فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة بالإسلام؟ فقال بل رغبة بالإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون. ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل.
هذه شاهد حديث المسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل من الله محض، فضل محض. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وهذا عدل محض، الأول فضل والثاني عدل، لأن الثاني مقيد بما ثبت في صحيح البخاري إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فلا يقول قائل كيف يكون جزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أن يكون من أهل النار، مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. فيقال إن هذا العامل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بذلك فيما يبدو للناس، أما الأول فهو يعمل عمل كفر لكن الله يتفضل عليه ويمن عليه فيأتيه الإسلام. نعم لعله يذكره، انا اظن اني بذكره، لكن على كل حال ان لم يذكره فالصحيح انه لا دليل في ذلك. اول ان الحديث مختلف في صحته، والثاني انه ان شان الاخره لا يقاس به احوال الدنيا، فتعصيم الملائكه له قد يكون كرامه له لا لبيان حكم شرعي. والصواب ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا، لانه انما يلزمه غسل الجنابه من اجل الصلاه، والصلاه لا تجب على الميت. ولو قلنا بانه يغسل من الجنابه لقلنا واذا مات الانسان، اذا مات الانسان وهو شهيد وعليه حدث اصفر وجب عليه ان يوضا، ولا اعلم به قائلا. فالصواب ان الشهيد لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنوب. هنا إيش؟ وش الإشكال؟ ما يزن خرج يوم الجمعة وترك الصلاة بعد الصلاة، ما في معنى سنه ممنوع النساء. نعم لا، شهيد وغير المعركة كغير الشهيد، يعني يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى وإن كان مقتولا ظلما، فإنه يغسل طيب. نعم أخذنا ثلاثة.
ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة، فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب، فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك، فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني ثم قال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه، فقالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال ألا تجيبونه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في لم يكن برد بعد في طلب القوم، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منه. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه، وألفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد أفيكم فلان أفيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان
ثلاث كلمات، أولا أتيكم محمد أبو قحافة عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا، أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهوا عن ذلك، لأن في ذلك إذلالا له إذلالا له، وفي هذا تقوية له من جهة أن نفسه تظن لأول وهلة أن هؤلاء قتل فيفرح يفرح وتنتشر نفسه وتسر، ولهذا قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. ثم جاء الجواب ردا على هذه الجملة وهي الجملة الثانية بأنه كاذب، فقد كذبت عدو الله وقد أعطى الله له كما يسوء، فكان هذا أشد عليه مما لو أجابوه قبل أن تمنيه نفسه أنهم قد قتلوا، لأنه إذا منته نفس أنهم قد قتلوا وانشرحت بذلك وانبسطت كما يعبر عنه بقوله أن هؤلاء قد قتلوهم، ثم يأتي الجواب لأنهم أحياء، صار هذا أشد عليه. أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه، فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد، حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن يجيبوه أو أن يجيبوه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خير.